بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
النهارده دور على اصحاح رقم 22 في سفر اشعياء النبي بركاته على جميعنا امين. برضو كلام اشعياء النهارده فيه نوع من التنبيه والتحذير والتوبيخ، لكن بتنتهي النبوة في إصحاح 22 برجاء جميل عن مجيء المسيح ليخلص البشرية. يعني في آخر الإصحاح في آيات جميلة جدا محتاجة أن احنا نحفظها. يقول وحي من جهة وادي الرؤيا. وادي الرؤيا يقصد بها أورشليم. الرؤية لأن في أورشليم كان فيه الأنبياء اللي بيشوفوا الرؤى ويعرفوا مشيئة الله ويبلغوا بها الناس، لكن سماها وادي الرؤيا. معروف أن أورشليم مبنية على جبل، ودايما نتأمل ونقول مزامير المصاعد لما كانوا بيبقوا رايحين أورشليم بيصعدوا على مدرجات عشان يوصلوا أو على سلالم يعني، والمزمور اللي يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني.
فالنهاردة ليه ربنا مسميها وادي؟ وادي يعني أرض منخفض. كأن ربنا عايز يقول لهم أنتم في الأصل كنتوا جبل، ولكن بسبب الخطية والانحدار الروحي بقيتوا وادي. وبالرغم أنها وادي لسه اسمها وادي الرؤية. حقيقة الكلمات لوحديها وادي الرؤية دي فيها درس. الواحد يسأل نفسه، هل أنا جبل ولا وادي؟ هل أنا عندي نوع من السمو الروحي ولا في انحدار؟ الجبل بيبقى ثابت لا يهتز، وفي نفس الوقت مش أي حد يطلع. عشان واحد يتسلق الجبل بيعمل مجهود، ومش أي واحد، لازم واحد يبقى صحته كويس وعنده مهارة تسلق الجبال. أما الوادي فحتى الحيوانات بتجري فيه. فالإنسان الجبل هو الإنسان اللي ليه علاقة عالية جدا مع الله، ولا يستطيع الشيطان أن يصل إليه، ولا الأفكار الرديئة ولا الخطايا ولا الشهوات ولا العادات الرديئة. إنسان كده عالي، الحاجات دي عايزة تطلع مش قادر. لكن عندما صار وادي بقى إيه؟ كل اللي رايح وجاي يدوس عليه، بقى مليان بالخطايا والضعفات والشياطين والناس، كله بيدوس فيه. احنا عايزين نبقى جبل صهيون منبقاش وادي. بيقول ايه بقى وحي من جهة وادي الرؤية؟ فما لك انك صعدت جميعا على السطوح. اسأل السؤال ده، انتوا لقيتوا فوق السطوح ليه؟ كلمة طلعوا فوق السطوح تحمل معنيين عشان نفهم الآية دي. في حرب وفي أعداء جايين من بعيد، فدول طلعوا فوق السطوح يشوفوا المنظر. في خراب في المدينة فطلعين عشان يشوفوا إيه الحكاية. وفي نفس الوقت اللي طالع فوق السطوح دوت كأنه إنسان متهور لم يدرك ما هو الخطر المحيط به، فطالع فوق السطوح يتفرج وهو مش عارف انه ممكن هو فوق يصطادوه بسهم. انت في وادي الرؤية، ايه اللي طلعك فوق السطوح تعرض نفسك للخطر؟ كأن ربنا بيقول لهم انتوا بتشعروا بالامان، ولكن هذا الامان امان مزيف. ما ينفعش الانسان يأمن ان لم يتوب. يعني الامان الوحيد المظبوط هو التوبة، لان التوبة بترجعني جوه حضن ربنا، فمحدش يقدر علي. وعامل زي آية برضه بتقول ان لم تؤمنوا فلا تأمنوا. محتاجة ايمان، مش ان الانسان يبقى متهور ويشعر بالامان وهو امان مزيف. كمان الصعود فوق السطوح بيشير الى الاهتمام بالخارج دون الداخل. يعني انت حواليك حرب وخطر، تلملم حاجاتك وتلم البيت وتقفل الابواب وتحمي ولادك، ولا تطلع فوق السطوح؟ بتاع السطوح ده انسان سطحي، وبتاع البيت انسان عميق. بيقول له انت ليه صعدت فوق السطوح؟ الله يريد ان ندخل الى اعماقنا ونهتم بالداخل مش بالخارج. في انسان لما يقع في خطيه وحد يجي يقول له انت عملت الحاجه الغلط دي، يطلع للسطوح. يطلع للسطوح يعمل ايه؟ يبتدي يدور على اعذار وعلى حاجات يداري بها اخطائه، لكن ما يفكرش في التوبة. يبتدي يبرر نفسه، يطلع الناس اللي حواليه دول كذابين وهو صح بالرغم انه هو غلطان. او يقعد بقى يمسك في سؤال، مين اللي قال لك؟ اقول له مش مهم مين اللي قال لي، بس المهم انت عملت كده. انا عايز اعرف مين اللي قال لك. سيبنا الموضوع ومسكنا ايه؟ مين اللي قال؟ ده طلع للسطوح. في انسان تاني اول ما يكتشف اخطائه يبتدي يركز في الداخل مش في الخارج. عشان كده النبي اشعياء بيوبخ اهل اورشليم، يقول لهم ايه بقى في الايه رقم 2؟ يا ملآن من الجلبة المدينة العجاجة القرية المفتخرة. الجلبة يعني ايه؟ هيصة. الهيصة دي اشارة الى مدينة مليانة بالحيوية والنشاط والبياعين واللي رايح واللي جاي، وفي افراح وفي ناس بتطبل وناس بتصوت وناس بتدفن وناس بتجوز وناس بتولد وناس بتموت. مدينة مليانة بالجلبة. عجاجة بنفس المعنى، تعج بالحيوية. والقرية المفتخرة طبعا افتخار باطل، لانها مش تفتخر بالله، تفتخر بالمباني وتفتخر بالحضارة. يعني مثلا ممكن الواحد يجيله ضيف من الارياف فياخده ينزل يمشيه كده في وسط البلد ويوريه المباني والانوار والمحلات والتماثيل والميادين، وبيوريه كده بزهو انه ادي بلدنا، مش زي بلدكم الارياف اللي فيها يدوبك الانايه والبقره والجاموسه والساقيه. احنا بلدنا محترم. فمدينة مفتخرة. هذه المدينة اللي هي مليانة من الجلبة وعجاجة ومفتخرة، قال لها كده قتلاكي ليس هم قتل السيف ولا موتى الحرب. يعني ايه قتلاكي ليس هم قتل السيف؟ معناها ان ممكن الناس تموت من الخوف. يعني اللي بيتقتل بالسيف ده معناها راجل بطل نزل حرب وبيحارب واتقتل، لكن اللي قاعد في بيتهم ومات اتقتل بدون سيف، اشارة للايه؟ الرعب والخوف. ناس ماتوا من الخوف او ماتوا بسبب الامراض. يعني في هنا لعنة، ده عايز يقول هنا المقتول بالسيف له فخر انه بطل، لكن انت قتلاكي ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب بسبب الضعف اللي فيه. طبعا المعنى الروحي معناها الناس اللي قتلوا انفسهم بالخطايا. يعني في الحياة الروحية قتل السيف معناها الشيطان عمال يحاربه فبيوقعه، وبعدين يروح قايم متعور ويعافر ويجاهد لغاية لما يموت وهو مجاهد يدخل السماء. خلي بالكم المعلومة دي، لو واحد بيقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم هيدخل السماء تحت عنوان ايه؟ المجاهدين، لانه جاهد من في الحرب الروحية. لكن امتى يبقى الانسان قتيل وليس بالسيف؟ لما يستسلم للخطيئة ويعتبر ده عادي من حقي. كل الناس بتعمل كده، تقول له يا ابني ايه اللي بتعمل ده؟ يقول لك عادي كل الناس بتعمل كده. ده يبقى قتلة بدون سيف بدون حرب، لم يقاوم الشيطان، طعن نفسه بشهوات رديئة. دي زي الآية اللي بتقول محبة المال أصلا لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. هم اللي طعنوا أنفسهم، ونتيجة الخطية اللي بيستسلموا ليها يعزلوا نفسهم عن الله. الله وحده هو مصدر الحياة. مش قال الإنجيل عن السيد المسيح فيه كانت الحياة، وهو قال أنا هو القيامة والحياة. فلينعزل عن المسيح يموت ليس بالسيف ولا موت الحرب. مش الشيطان اللي تعب، وده هو اللي تعب نفسه. عايز يقول انتوا حواليكم خطر من بره، جيش جاي يحاربكم، لكن في اخطر منه خطر جواكم، وهو الشهوات والخطايا والكسل. قبل ما يجيلكم الجيش اللي من بره يحاربكم انتوا هتموتوا بسبب الخطيئة. عشان كده قال لها قتلاك ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب. عامل زي الآية اللي في إصحاح 32 بتقول على أرض شعبي يطلع شوك وحسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة، اللي كانت قبل كده مبتهجة. والخطية قال عنها سليمان في سفر الأمثال طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. هم دول ليسوا قتل السيف ولا موت الحرب، ولكنهم قتل الخطيئة. في الآية 3 يقول إيه؟ جميع رؤسائك هربوا معي. مفروض الرئيس لما يلاقي في حرب يهرب ولا يدافع؟ يدافع. لكن كنه بيهرب معناها ايه؟ ترك الشعب للدمار، لم يهتم. ودي الكلمة اللي قالها السيد المسيح عن الراعي الصالح، يبذل نفسه عن الخراب. يقول اما الذي هو اجير وليس راعيا فاذا رأى الذئب مقبلا يعمل ايه؟ يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبدد. طب ليه بيعمل كده؟ قال لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، ليست الخراف له. فلما يكون ملك شرير ساعة الخطر يركب طيارة ويمشي، يسيب البلد تدعك. لكن لما يكون إنسان صالح يرزل نفسه عن الخراف. قال لهم هنا جميع رؤسائكي هربوا معا، يعني لما نفسهم مش أسروا بالقصية، يعني في ناس هربوا وناس اتأثر. كل الموجودين بك أسروا معا من بعيد فروا. لذلك قلت، ده بقى أشعياء اللي بيقول اقتصروا عني. اقتصروا عني يعني ايه؟ سبوني لوحدي، ابعدوا عني. فأبكي بمرارة. لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. قبل كده سمعنا أنين أشعية هو بيئن على الشعوب الوثنية، مش حال النهاردة شعب الله. عندما يرى هذا الخراب يقول أبكي بمرارة. ما أجمل الدموع التي تزرف أمام الله بسبب الخطية، وأجمل منها الدموع التي تزرف مش بسبب خطية الإنسان ولكن بسبب زعله على خطية الشعب. كتير جدا من الآباء الأتقياء تلاقيه في القداس ينفعل ويبكي. طب انت بتبكي ليه يا ابونا؟ هو سامع الاعترافات وسامع المشاكل وسامع الضعفات وسامع الضيقات والناس المزنوقين فبيبكي امام الله من اجله. هذه الدموع غالية جدا عند ربنا. مش ممكن يرى انسانا يبكي امامه بقلب جامد بقلب صحيح ويتركه. عشان كده في سفر النشيد يقول ايه؟ حولي عينيك عني فانهما قد غلبتاني. الله يغلب بالدموع. بولس الرسول يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. ادي قلب الخادم الجميل. وارميا يقول يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع فابكي نهارا وليلا على قتلى بنت شعب. طبعا القتلى هنا قتلى الخطيه. صدقوني الانسان الذي يقتل في حرب ولا زي اللي اتقتلوا في مسبير ولا غيره ولا حاجة ولا حاجة، لان كده كده احنا هنموت. فالموت ده مش قضية، كده كده احنا هنموت، سواء موتة طبيعية، موتة فيها قتل، واحد في فراش، واحد موتة فيها بهدلة، كده كده ده كلها موت. لكن المشكلة الاكتر هي قتل الخطية، لان الانسان الذي يموت ممكن يدخل السماء لو كان إنسان كويس، لكن اللي بتقتل بالخطية أبديته ضاعت. عشان كده يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتلى بنت شعب. هذه الدموع المغبوطة المطوبة اللي زرفتها القديسة مونيكا كانت سببا في أن يتحنن الله على ابنها أغسطينوس. قديس أمبروسيوس أسقف ميلانو لما شافها بتبكي مالك يا مونيكا، قلت له ابني أغسطينوس، قال لها ثقي يا ابنتي، ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك. وربحت ابنها مش بس ليها لكن لكل الكنيس ولأبديته بسبب هذه الدموع الجميلة. ما أجمل العين الدبلانة من كثرة الدموع أمام الله. سيد المسيح نفسه بكى، بكى على أورشليم التي بكى عليها أشعياء وأرميا. في إنجيل لوقا يقول نظر إلى المدينة وبكى عليها. ولما بنات أورشليم كانوا بيبكوا عليه قال لهم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. وأيضا بكى المسيح عند قبر العازر وهو عارف أنه هيقوم العازر. تبكي ليه؟ يقول ببكي على حال البشر اللي ماتوا في الخطية وأنتنوا. أما من جهة العازر ده ما يتعيطش عليه، أنا هطلعه دلوقتي بس أنا شايف في العازر كل البشرية ميتة ومدفونة في قبر الشهوة، وزي ما قالت مرسى لقد أنتن. بعد ما بكى أشعياء يقول إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤية اللي هي أورشليم يوم شغب ودوس وارتباك نقب سور وصراخ إلى الجبل. الشغب والدوس والارتباك معناها هيبقى في حصار حوالين المدينة والناس ترتبك. نتيجة الحصار الناس تتدرجل مش عارفين نعمل ايه، محدش عارف يتصرف، محدش عارف يهرب، هنروح فين اذا كان المدينة كلها محاصر. ويبتدي بقى كل واحد يقول رأي غير التاني. واحد يقول نحصن الأسوار، واحد تاني يقول نهرب للجبال، واحد تاني يقول أحسن حاجة نستسلم بدل ما يموتونا. فتحولت أورشليم من وادي الرؤية الإلهية إلى وادي مربك، بقى فيها شغب ودوس وارتباك. في إصحاح 37 أشعياء يقول آية على وضع زي كده، هكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة. ساعة ما تيجي التجربة يبقى يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة، الأجنة دي اللي هي إيه؟ جمع جنين، دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة. يعني تكون واحدة حامل وجه ميعاد الميلاد وهي ضعيفة وعندها أنيميا ومفهاش عضلات وجسمها سايب، تبقى صعبة الولادة. فبيقول أجنة هنا بقى مش واحدة حامل، المدينة كلها في حالة مخاض والأجنة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة. وفي مراسي أرميا يقول صار مضايقوها رأسا، نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها، ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو. حكم ربنا بيبقى شديد على الناس اللي بيصروا على خطاياها. وأيضا في مراسي يقول ابتلع السيد ولم يشرك كل مساكن يعقوب، نقض بسخطه حصون بنت يهوذا، أوصلها للأرض يعني هدها لغاية ما بقت بسوى الأرض، نجس المملكة ورؤساءه. عجيب حكاية اليوم بقى شغب ودوس وارتباك نقب صور وصراخ إلى الجبل. وبعدين يقول فعيلام، عيلام ده اسم مدينة عدت علينا قبل كده، قد حملت الجعبة بمركبات رجال فرسان. وقير أيضا، قير دي اسم مدينة، قد كشفت المجن. عيلام وقير مدينتان حلفاء لأشور اللي جاي يحارب أورشليم. فيقول عيلام المدينة دي حملت الجعبة، الجعبة اللي هي زي حاجة فوق الكتف يحطوا فيها الأسلحة، بمركبات رجال فرسان جايين عليكم. وقير قد كشفت المجن. المجن ده أداة حربية بيبقوا شايلينها جوه جراب عشان ما تصديش، ساعة ما بيكشفوها معناها ايه؟ استعداد للحرب. فالنبوة في الآية 6 دي معناها اعلان الحرب. اعلان وقير جايين يحارب اورشليم. حملت الجعبة بمركبات رجال فرسان، والتانية كشفت المجن وجايين بقى. فأرميا يقول هكذا قال رب الجنود، هأنا سأحطم قوس عيلام أول قوتهم. لكن دلوقتي ربنا اداهم الفرصة ان هم يحاربوا أورشليم. عيلام حملت الجعبة، وقير كشفت المجن. عشان كده اخذنا في اصحاح 15 من جهة مؤاب، قيل عيلام دول ايه؟ في ليلة خربت عار مؤاب وهلكت، في ليلة خربت قير مؤاب وهلكت. البلد اللي ربنا حكم عليها بالهلاك النهاردة بديها فرصة ان هي تحارب شعب. انتبهوا ان ممكن ناس اشرار زي قير وعيلام يكون الله حاكم عليهم بالهلاك، لكن ساعة ما شعبه يغلط يسلطهم على شعبه عشان يعمل بيهم ايه؟ يأدب. عشان كده ملهاش حل غير ان احنا نرجع لربنا بالتوبة. نتيجة بقى ما جم عيلام وقير، فتكون أفضل أوديتك ملآنة مركبات، والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب. كل دي علامات الحرب، الأودية مليانة مركبات الحرب ومليانة فرسان. ويكشف ستر يهوذا، يكشف ستر يهوذا، ده الله هو مفروض ستر يهوذا. المزمور يقول الساكن في عون العلي يستريح في ستر العلي يبيت. هذا الستر ينكشف، معناها الحماية الإلهية أزيلت. فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. إيه بيت الوعر ده؟ بيت كان بناه سليمان سماه بيت الوعر، وحط فيه أسلحة. بص الخبر ده هنقراه في ملوك الأول عن سليمان، بنى بيت وعر لبنان، طول البيت ايه؟ 100 ذراع، وعرضه 50 ذراعا، وسمكه 30 ذراعا، على 4 صفوف من أعمدة أرز جوائز أرز على الأعمدة. ويقول تاني 300 مجن من ذهب مطرق، خص المجن 3 أمناء من الذهب جعلها سليمان في بيت وعر لبنان. يعني ملأ البيت ده من الأسلحة من الذهب، حاجة في منتهى الفخامة. الآية بتاعت النهاردة تقول إيه؟ هذا البيت ينكشف، يكشف ستر يهوذا، فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. دي معناها إيه؟ ركزوا معايا. طول ما أنت كنت رجل الله، ربنا عمل جواك مخزن للأسلحة من الذهب، سلاح اسمه الصوم، سلاح اسمه الصلاة، سلاح اسمه الكتاب المقدس، سلاح اسمه التناول، سلاح مخافة الله، سلاح الوداعة، الطهارة، جوه أسلحة كتير. جه الواحد سلم نفسه للخطية، فربنا عشان يأدبه ويرجعه تاني يعمل ايه؟ يكشف الستر. فكل الحاجات الحلوة اللي جواك دي يشوفها الشيطان. طب ايه رأيكم لو واحد معدي كده عدو ولقى بيت مفتوح على ظرفتينه وجوه أسلحة من الذهب، هيعمل ايه؟ هيسرق على طول، يسرق. فيدخل الشيطان ينهب كل الخزين الروحي بتاعك، والواحد يلاقي نفسه بقى صفر. يكشف ستر يهوذا فتنظر في ذلك اليوم الأسلحة بيت الوعر، الأسلحة اللي كانت في الحماية والأمان والمخازن. أي حد فيكم دخل الجيش يعرف يعني إيه كلمة مخزن السلاح، أهم حتة وعليها قد إيه حراسة، والسلاح بيتسلم إزاي، عهدة ومحاضر التسليم والتسلم يوميا، حاجة مهمة. تخيل بقى الباب مفتوح على مصراعيه، كل عايز ياخد، الشيطان يدخل ينهب كل امتعته. هذه الآية بتشاور على خراب المدن المحيطة بأورشليم، فانكشفت أورشليم. ويقولوا في التاريخ فعلا سنحاريب الملك وهو جاء على أورشليم في سكته خرب 46 مدينة، فأصبحت أورشليم اللي كانت محاطة بالمدن بقت كده مكشوفة وعريان. وروحيا ترمز إلى أن الله يفضح خطايا الإنسان، بعد ما يقعد يستر 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 يستر، يجي بعد كده يرفع هذا الستر. يقول جايز لما أستر عليك تتوب فيستر ما انتبش، طب هستر تاني وتتوب يستر، بعدين يجي يقول طب ايه رأيك اكشفك عشان تتوب؟ تختاروا ايه انتوا؟ يبقى نتوب في الستر ولا نتوب في الفضيحة؟ خليها في الستر أحسن. يقول ورأيتم شقوق مدينة داود لأنها صارت كثيرة. شقوق المدينة معناها الأسوار بدأت يبقى فيها شقوق. طول ما المدينة محصنة وقوية الأسوار سليمة، لكن لما يحصل شقوق معناها ابتدت تتعرض للخطر. هنا رأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة وجمعتم مياه البركة السفلى، معناها ساعة لما جه الخطر بتاع الأعداء أول حاجة فكرت فيها مش إن احنا نتوب، فكرت نرمم السور ونجمع المية عشان لما العدو يحصرنا ما نعطش. يعني انتوا انشغلتوا بالترتيبات البشرية ونسيتوا التوبة. حكاية مياه البركة السفلى جه ذكرها في سفر الملوك، ان حزقية الملك عمل هذه البركة وعمل قناة تدخل المية من البركة لغاية المدينة، والقناة بتعدي من تحت سور المدينة. عشان كده سموها البركة السفلى برا المدينة وسطها واطي. ابتدى ايه هو يرفع المية عن طريق قناة عشان تدخل المدينة الشاومية. هي دي الآية، عمل البركة والقناة وأدخل الماء إلى المدينة. وفي أيام التاني يقول تجمع شعب كثير وطموا جميع الينابيع والنهر الجاري في وسط الأرض. لما بتيجي حرب كانوا دي طريقة من طرق المقاومة، إنه يردم المية علشان العدو لما يجي هو نفسه يعطش العدو فما يعرفش يواصل الحرب. قالوا كده لماذا يأتي ملوك أشور ويجدون مياها غزيرة؟ الأبار والعيون والبرك اللي بره المدينة قالوا أول ما هيجي العدو يستغلها يشرب منها ويسدها علينا، فعلي وعلى أعداء يطموها، فإما يجوا الأعداء ما يلاقوش مية يهربوا، أو ما يهربوا يطلعوا يحفروا الأبار تاني. وبرضه في أيام تاني يقول تشدد وبنى كل السور المنهدم وأعلاه إلى الأبراج وسورا آخر خارجا وحصن القلعة وعمل سلاحا بكسرة وأطراس. كل دي استعدادات للحرب. وحزقية هذا سد مخرج مياه جحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود إلى آخر. وبعدين يكمل يقول وعددتم بيوت أورشليم وهدمتم البيوت لتحصين السور. يعني ايه عددتم بيوت أورشليم؟ معناها قالوا يلا نعمل خطة نشوف البيوت اللي احنا محتاجينها للسكن نعدها، البيوت القديمة المهجورة اللي ما فيهاش سكان ومش محتاجينها نهدها عشان ناخد الحجارة بتاعتها نرمم السور. وصنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة لكن لم تنظروا إلى صانعه ولم تروا مصوره من قديم. يعني كل الآيات اللي فاتت دي بيعاتبهم على ان هم اتجهوا الى الترتيبات البشرية ولم يتجهوا الى الله الصانع والمصور والخالق. خلي بالكم الله لا يلومنا لو كنا من النوع اللي بيخطط وبينظم نفسه، لكن يلومنا امتى؟ لو كنا بنخطط وننظم وربنا مش موجود خالص. في اللاهوت الارثوذكسي على وجه الخصوص دايما هناك دور لله ودور للانسان. الدور الالهي زي اللاهوت والدور الانساني زي الناسوت. لا اللاهوت يلغي الناسوت ولا الناسوت يلغي اللاهوت. يعني الدور الالهي محدش يقول خلاص رميناها على ربنا مش هنعمل حاجه، ولا حد يلغي دور ربنا ويقعد يشتغل بعقله وتخطيطاته وامكانياته وينسى ربنا. لازم موسى فوق الجبل يصلي ويشوع تحت الجبل بيحارب. شوفوا قد ايه الكتاب المقدس كله في انسجام. لازم في عمل انت تقوم بيه، في جزء خاص بالله، لا تلغي ده ولا تلغي ده. لازم تفكر تصلي، لازم تشتغل تصلي، لازم تسأل الآخرين وتصلي. يبقى ربنا داخل دايما في حياتنا ما ننكرهوش. يقول لم تنظروا إلى صانعه ولم تروا مصوره من قديم. حكاية صنعتم خندقا بين السورين في نحمية يقول بعده رمم نحمية ابن عزبوك رئيس نصف دائرة بيت سور الى مقابل قبور داود والى البركة المصنوعة والى بيت الجبابرة. ايام نحمية كانوا برضو بيرمموا، بس ميزة نحمية انه ايه؟ كان رجل صلاة. حتى لما وقف قدام الملك والملك بيقول له مالك وجهك مكمد وانت مش مريض في ايه، يقول فصليت وقلت للملك كذا كذا كذا. فهو كان رجل تخطيط فعلا، لكن مع التخطيط فيه ربنا. حكاية لم تنظروا إلى صانعه، فأشعياء يقول ألم تسمع منذ البعيد صنعته، من زمان يعني، منذ الأيام القديمة صورته، الآن أتيت به فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خاربة. يعني الله صنع كل شيء، حتى الأعداء الله صنعهم يستخدمهم وقت الاحتياج. في الآية 12 يقول ودعا سيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسح، كل دي علامات التوبة. البكاء والنوح، قرعة معناها يحلقوا شعره، والتنطق بالمسح يعني يلبسوا ملابس خشنة، علامة الحداد، زي ما قال في يوئيل تنطقوا يعني يلبسوا مناطق. ونوحوا أيها الكهنة والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا يعني بيته بالمسوح يا خدام إلهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. التقدمة والسكيب يعني الذبائح. في هذا اليوم الله دعا الناس للبكاء للتوبة، والنوح والقرع. شوفوا مثلا عزرا يقول لما سمعت بهذا الأمر، أمر يحتاج توبة، عمل إيه؟ مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأس وزقني وجلست متحيرا. علامات الحداد. وفي أشعياء 15 يقول في كل رأس منها قرع، كل لحية مجزوزة، علامة الحزن والحداد. وفي ميخا يقول كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك. طبعا جزي معناها قص شعرك. طيب لما ربنا قال لهم ابكوا ونوحوا والويلوا وتنطقوا بالمسوح، عملوا ايه؟ شوف بقى الآية 13، فهو زبهج وفرح، ذبح بقر ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، وقالوا لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. طب دول يستاهلوا أن ربنا يساعدهم؟ عمال يقول لهم توبوا ولا سألين. أوقات الصلاة تركنها، طبعا احنا بنلوم شعب أورشليم، لكن احنا نستحق الملامة اكتر منهم، لان هناك اوقات الله يدعونا فيها للعمل الروحي واحنا ولا هنا. يقول طب تعالوا نصلي، تعالوا توبوا، تعالوا اسمعوا كلمة ربنا، واحنا في حاجات اخرى شغلنا تماما بعيدا عن الله. زي ما قال في أشعياء هلموا آخذ خمرا ولنشتف مسكرا. نشتف يعني ايه؟ نشفط كيف شفايف، جاء من كلمة شفايف نشتف. ويكون الغد كهذا اليوم عظيما بل أزيد جدا، يعني هذا نشرب خمرة وبكرة والدنيا هتمشي بالطريقة دي. وبولس استخدم هذه الكلمة نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لما كان بيتكلم عن قيامة الأموات. قال في ناس منكم بيقولوا ما فيش قيامة أموات. طب لو ما كانش في قيامة أموات فأنا إيه اللي يخليني أتعب؟ إن كنت كإنسان قد حربت وحوشا في أفسس فما المنفعة لي؟ لو ما فيش قيامة أموات أنا أتعب نفسي ليه؟ إن كان الأموات ليقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت دي يسموها الفكر العبثي. عبثي يعني ناس يقولك الحياة دي ما تستاهلش، كل حاجة فيها هزار، ما تستاهلش الواحد يهتم، احنا ايه نقضيها، ناكل ونشرب وبكرة نموت. طب لما تموت هتقابل ربنا يقول لك ساعة طلع عين الله، ما تقولش هم بكرة، النهاردة احنا ايه نتمتع بيوم. دي الكلمة اللي قالها عيسو لما جاي جعان ولقى يعقوب بيطبخ عدس، قال له اعطيني من هذا الاحد، قال طب تبعني بكريتك، قال له خد بكريتي، ما انا هموت هعمل بها ايه. كلمة هموت هنا معناها ما فكرش ماذا بعد الموت. عارف اللي يقول لك يا رايح كتر من الفضايح، هذه بالظبط. طب ما انت بعد ما تروح هنقعد نفتكرك، بالعكس قبل ما تروح سيب لنا سيرة حلوة. وبعدين كتر من الفضايح، طب ما انت رايح مكان تاني هيسألوا الراجل ده جاي من فين ويسألوا عليك، يقولوا ده بتاع فضايح، مش هيستقبلوك حلو. هذا المثل يدل على عدم الحكمة. بقى انا عشان بكرة هموت اكل واشرب، ولا لو عرفت ان غدا اموت اتوب؟ عامل زي قصة يقول ان في ملاك ظهر لواحد وقال له انت قدامك شهر تموت، بعد الشهر هتموت. فزعل، زعل قوي، ازاي شهر واحد؟ قال له شهر واحد قدامك فرصة تتوب، يلا بقى ايه لملم نفسه. فهو قاعد قال بعد شهر هموت، ده انا لسه ما اتمتعتش بعمري ودنيتي، وفي نفس الوقت عايز اتوب عشان اروح السما. فايه رأيك شهر ده حلو قوي، هاخد 15 يوم اعمل كل الملذات و15 يوم اتوب. فقعد 15 يوم طايح في الدنيا، وبعدين انتبه ان انا ناقصني 15 يوم. ال 15 يوم دول كتير، هخلي اسبوع اكمل فيه ملذاتي واسبوع اتوب. وقعد يقسم كده لغايه لما جه ملاك الموت اخده وهو مفيش استخدام. فالمفروض الواحد لما يعرف انه سوف يموت مش يقول اكل واشرب، يقول اتوب. اتوب وبعدين يقول ايه، فاعلن في اذني رب الجنود. هبختك يا اشعياء، كل شويتين ربنا يكلمك في ودنك. فاعلن في اذني رب الجنود، قال له الإعلان ده، لا يغفرن لكم هذا الإثم حتى تموتوا يقول السيد رب الجنود. طالما أنا اديتكم فرص كثيرة جدا وقلت لكم يلا توبوا، لقيتكم بتعملوا بالعكس. لما يجي ملاك ويقول له واحد أنت هتموت يلا بقى اجهز، يعمل بالعكس. قال لهم لا يغفرن لكم هذا الإثم في أذني قال رب الجنود. دي زي ما جت في إصحاح 5، متعود أشعياء يسمع صوت ربنا. بسأل نفسي هذا السؤال، لو إن ربنا اتكلم في وداني هسمعه وهعرف إن ده ربنا؟ خلي بالكم إحنا في ناس نعرف صوته. أنا شخصيا ببقى قاعد في الهيكل جوه أثناء القراءات، يطلع شماس يقرا البولس ابقى عارف مين ده من صوته، يطلع واحد يقرا الكاثوليكون ابقى عارف مين، بعدين ممكن حد يطلع يقرا انا مش عارف مين ده، اول مره اسمع الصوت ده، فاول ما يدخل يسلم علي بعد ما يقرا الاقيه فعلا شخص غريب اول مره اشوفه جاي ضيف في الكنيسه. طيب ربنا بالنسبه لك لما يتكلم هتقول اه ده ربنا؟ عارف صوته؟ مش انتوا بتعرفوا اصوات بعض؟ كل واحد فينا ليه صوت غير التاني. الحنجره والنبره ليها بصمه. طب ربنا صوته لما يتكلم في اذنيك هتعرف ان ده ربنا؟ ولا حد غريب ولا أصلا ما تسمعش. أهلا ونظبط جهاز الاستقبال بتاعنا على جهاز إرسال ربنا، تبقى حاجة جميلة. حكاية لا يغفرن لكم هذا الاسم، عامل زي ما ربنا قال عالي الكاهن زمان: أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقديم إلى الأب. أصعب مرحلة يوصل لها الإنسان إن ربنا يقول له أنا مش هقبلك. يقول في رسالة رومية: أسلمهم إلى ذهن مرفوض. حزقيال يقول: في نجاستك رذيلة لأني طهرتك فلن تطهري، ولن تطهري بعد من نجاستك حتى أحل غضبي عليك. في إنسان يضيع فرص كتير. أنا بس مش عايز أخوفكم، لأن دي مرحلة وحشة قوي، مش ممكن حد من الموجودين يكون يوصل لها، ربنا ما يسمحش حد خالص يوصل لها. دول الناس اللي هم شغالين ضد ربنا بالعند بالمعاكسة، مش عايز مش عايز. ويحصل قدامه مواقف كثيرة تخليه ينتبه ان يد الله ممكن تطوله، وجايز الى لحظة يفكر انه يتوب، بعدين يرجع يقول لا 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 اتوب ايه، لسه بدري علي. هذا الانسان اللي بيضيع فرصه بيجي وقت ربنا يسلمه الى ذهن مرفوض، يقول الراجل ده تعبت منه مش عايز خلاص،
زي ما عمل مع فرعون زمان، ضربة واثنين وثلاثة وعشرة مفيش فايدة. حتى بعد الضربة العشرة لما قال لهم خلاص امشوا ومشوا، بعد ما مشوا عمل ايه؟ اخذ الجيش كده وراه. ده بقى ليه حجة؟ بعد ما شاف يد الله القوية 10 مرات لدرجة ان ابنه البكر مات وابناء كل الشعب وخرب البلد بالضربات، ده بقى لازم يغرق في البحر، ملوش عذر. عشان كده يجب ان تكون اذاننا حساسة لصوت الله عشان ما نوصلش المرحلة صعبة. من اول آية 15 هيبتدي يتكلم عن شبنة الكاتب اللي هو وزير حزقية الملك، ايه اللي حصل معاه.
الجزء ده فيه معنى روحي جميل جدا ارجو تنتبهوا ليه، وبعض الكلمات جايز الواحد لما يقراها من غير ما يقرا التفسير يستغربها، عشان كده محتاجين نركز ونفهمها كويس مع بعض. بيقول: هكذا قال السيد رب الجنود: اذهب ادخل الى هذا جليس الملك، الى شبنة الذي على البيت. هنا الكلام امر موجه لأشعية ان هو يدخل الى قصر الملك، هيتكلم مع واحد جليس الملك، معناها واحد متعود يقعد مع الملك، وجليس الملك معناها واحد له مكانة لدرجة انه له الجرأة وله الفرصة انه يجلس معه. وكلمة جليس مش معناها يقعد لمدة مرة، يعني ما هو الزائر ده، واحد متعود يقعد مع الملك. اسمه شبنة الذي على البيت، معناها مسؤول عن بيت الملك، وايضا مسؤول عن الهيكل اللي هو بيت الله، زي امين مخازن، انسان له مكان. هذا الرجل بالرغم منه ليه مكانه وكان يعتبر زي وزير المالية عند الملك، والملك كان حزقية ملك يهوذا، لكن الغريب ان شبنة ده كان غريب الجنس، ما كانش من نسل بني اسرائيل، ومع ذلك وصل للمرتبة دي انه يبقى جليس للملك. وللأسف ايضا هذا الرجل كان يستخدم سلطته ومكانته استخداما سيئا، يعني ما كانش انسان امين. الاطفال دول يعاني معلم، شوف ما كانش بيستخدم المكانة اللي وصل اليها بطريقة فيها امانة، بل اكتر من كده انه كان بيتآمر علشان يخون الملك نفسه اللي اداله هذه المكان، واستغل منصبه للاسراء، يعني بياخد فلوس لنفسه ويعظم ذاته. وايضا هو كان صاحب المشورة بتاعة التحالف مع مصر ضد اشور، وطبعا هذه المشورة ضد قصد الله، لان الله دايما يحب ان احنا نتكل عليه مش نتكل على البشر. ومن كتر اهتمامه بذاته وتمجيد ذاته بنى لنفسه قبرا فوق جبل. هيجي دلوقتي في وسط النص بيتكلم عن القبر ده، علشان مش بس يبقى ممجد وهو عايش، حتى بعد ما يموت يحفظ لنفسه ذكر وخلود. يقول بقى ايه في سفر ملوك الثاني ذكر شبنا دوت، يقول فجاء اليقيم ابن حلقيا الذي على البيت وشبنا الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل الاخ، يعني اصلا كان كاتب يعني زي سكرتير، لكن بالطرق بتاعته الملتوية قدر يوصل ان هو يبقى جليس الملك، وبقى على البيت مكان اليقيم ابن حلقيا الرجل الامين. طيب انت يا رب ناوي تقول له ايه؟ اذهب ادخل الى هذا جليس الملك، الى شبنا الذي على البيت. في ملوك الاول كلمة على البيت دي اخي اشارة على البيت، بتوضح فعلا ان الانسان متولي امر القصر والهيكل. قال له بقى ايه، ما لك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت رجل غريب، ما لك هنا؟ ومن لك هنا؟ مين ليك؟ يعني في واحد لما تقول له انت هنا ليه يقول هنا ليه؟ ده بيتي. انا احيانا ممكن حد من اللي بقابلهم ابقى متعود على شكل، بعدين اجي ازور كنيسة الاقيه هناك، اقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ يقول لي دي كنيستي، دي اصلا كنيستي. فما لك هنا؟ الاجابة بتاعتها ده مكاني. لكن شبنا لا يستطيع ان يقول ان ده مكاني، لانه راجل ايه؟ غريب. من لك هنا؟ انت غريب. الانسان اللي مش غريب بيقول انا ليا هنا؟ ده كل الناس دول قرايبي، وكل الناس دول احبابي واصدقائي، صاحب هذا القصر صديقي وقريبي، صاحب هذا البيت اللي هو ربنا، ده الهي وانا عبده وانا بحبه. عندما تسأل هذا السؤال، ما لك هنا ومن لك هنا، شوف الاجابة تكون ايه. هل انت غريب عن الرب ولا انت قريب منه؟ انت جاي هنا الكنيسة ليه؟ تقول لي جاي الكنيسة، ده بيتي، ده مكان ميلادي. لا اقصد الكنيسة المحلية مثلا الكنيسة المرقصية ولا كنيسة ايه، اقصد الكنيسة عموما. تقول ده بيت ميلادي، انا مش غريب عن الكنيسة. في انسان يغرب نفسه عن الله، ويغرب نفسه عن الكنيسة، ويغرب نفسه عن الكتاب المقدس، تلاقيه حاسس ان الحاجات دي بالنسبة له غريبة. وفي انسان كل هذه الامور مألوفة عايش فيها، هديكم مثل صغير. في واحد لما يسمع لحن يبقى مش فاهم هما بيقولوا ايه، وممكن يزهق يقول لك بقالهم نص ساعة بيقولوا حاجات كده مش فاهمين، هو مغرب نفسه. في واحد تاني بواقف وسط الشعب عندما يسمع لحن يبقى فاهم بيتقال ليه وايه معناه ويقول معاهم، فبقى مش غريب. فلما يجي ربنا يقول له مالك هنا، يقول لي ده هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن إلى أبد الأبد، ده مكان. من لك هنا؟ تقول لي المسيح نفسه بتاعي، أنا لحبيبي وحبيبي لي. في إنسان يغرب نفسه عن المسيح. في واحد لما يسمع آية يبتهج، زي الآية اللي بتقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، حاجة بتاعته. لكن في واحد تاني لما يسمع آية مش فاهمها، غريب عنها، وأحيانا يقول مثل بلدي ولا قول مشهور ولا حتى قول لأحد الآباء ويظن إن دي آية، يقول لك ده الكتاب المقدس بيقول كذا. تقول له جت فين دي؟ يقول لك ما اعرفش. طيب جبتها من فين؟ ده مفيش حاجه زي كده خالص. انسان مغرب نفسه عن الكتاب المقدس. ما لك ها هنا ومن لك ها هنا؟ وبعدين قال له ايه؟ حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا. عايز يقول له انت غريب، انت مفكر نفسك هتعيش هنا لغايه ما تموت وتدفن، ده انت هتطرد، مش مكانك هنا. نقرت لنفسك ها هنا قبرا، ده مش بتاعك. ايها الناقر في العلو قبره. هنا سماه ناقر ليه؟ لان هو بنى القبر ده في جبل، فنحت في الجبل وعمل مدفنه ضخمه وفخمه عشان يتقال. الناحت لنفسه في الصخر مسكنا. الحقيقه التاريخيه ان شبنا الكاتب جليس الملك عمل لنفسه قبر في الجبل، لكن المعنى اللاهوتي هنا ايها الناقر في العلو قبره، المعنى الروحي معناها انسان عندما يتكبر الكبرياء بينحت به قبر النفس. اللي عايز يعيش يعيش ايه؟ متواضع. اول ما الانسان ينتفخ يبتدي يحفر قبره بنفسه، يقول لك حط اول مسمار في نعشه، مش التعبيه ده بنقوله؟ اول مسمار في نعشه يعني ابتدى يدفن نفسه بالحياه، ابتدي يأذي نفسه، ابتدى يمشي في سكة الموت مش في سكة الحياة. فأنت ناقر في العلو قبرك. يا ريتك كنت عشت تحت وكانت الناس تحبك. والإنسان المتواضع يبقى ليه شعبية والناس تحبه ويكبروه ويفرحوا بيه، وكل ما يكبروه هو يزداد ايه؟ اتضاع. عشان كده الآية تقول قبل كسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. اول ما الواحد يتكبر على طول دخل في الكسر. فانت ناقر في العلو قبرك، الناحت لنفسه في الصخر مسكنا. احيانا الانسان لما يبني لنفسه قبرا معناها حاطط الموت قدام عينيه ويبقى انسان صالح، يعني ما فكرش ان هو يبني لنفسه قصر، ده انا بنى قبر فمفروض ان احنا نمدحه ونقول الراجل ده كان بيفكر في ابديته وبيفكر في نهايته وحاطط القبر قدام عينيه علشان ما يغلطش. لكن في الحقيقه هو ما كانش عمل كده علشان يفتكر الابديه ويفتكر نهايته، ولكن عشان يفتخر. عامل زي لما جه في صمويل الثاني أبشالوم ابن داود يقول أخذ وأقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لأنه قال ليس لي ابن لأجل تذكير اسمه، يعني هو ما خلفش، فخاف بعد ما يموت يتنسي. عادة يقول لك اللي خلف ما ماتش، ليه؟ لأن أولاده بيحملوا اسمه، ويمكن ده سبب في أن كتير من الناس يحبوا يجيبوا أولاد مش بنات، زعلوش بنات يعني، يقول لك علشان الولد يحمل اسمي. طب ده ما خلفش، فعمل ايه؟ عمل نصب، يعني منظر تذكاري عشان يخلد اسمه. اذا الانسان بيفكر في ذاته ودعا النصب باسمه، وهو يدعى يد ابشالوم الى هذا اليوم. بنفس الفكرة بتاعت ابشالوم كان شبنا الكاتب بيفكر، انا رجل غريب وحش، الناس كرهني، حدش طايقني، اكيد يوم ما هموت هيرموني في المزبلة وهينسوني، فانا احسن حاجة ابني قبر في الجبل، ام كل المعد يقول ايه ده، يقول ده قبر شبنا، يبقى اسمي يقعد الى الابد. نقول له فكرت غلط، لانك انت عارف انك انت متكبر ومكروه وغريب، وظننت ان انت لما تبني قبر هتخلد ذكرك، بينما كان العكس، لو عايز تخلد ذكرك كنت بدل ما تكون غريب تندمج مع الناس، بدل ما تكون متكبر تبقى متواضع، بدل ما تبقى مكروه خليك محبوب. ليه تستنى لغاية ما تموت؟ في ناس كتير ما يفكروش صح، علاقاته وحشة مع الناس، صلح العلاقات، صلح نظرة الناس ليك، بدل ما تعمل حاجات تعويضية ما بتجيبش نتيجة. عامل زي لما آدم أخطأ وتعرى حس بعريه، بدل ما يروح يختبئ في الله عشان يداريه ويستره، ستر نفسه بإيه؟ أوراق التين، ورق الشجر النهاردة يبقى أخضر وطري، بعد يوم يومين يحصل له إيه؟ ينشف ويقع. فأنت سترت نفسك بحاجة هتنكشف بسرعة، وراح استخبى من ربنا. مفروض الإنسان يفكر صح. هذا القبر اللي نقره شبنا الكاتب عكس القبر اللي دفن فيه المسيح. تفتكروا كان القبر ده اساسا معمول لمين؟ كان يوسف الرامي عمل لنفسه قبر، يقول كده في انجيل متى 27، وضعه في قبره الجديد. وهنا قاصد يقول جديد ليه؟ عشان ما اتدفنش فيه حد قبل كده، لألا يظن ان المسيح لما مات واندفن واحد من الميتين فده قبر جديد ما فيهوش حد. كان قد نحته في الصخرة زي القبر بتاع شبنا، بس يعني شتان بين واحد بيعمل حاجة لمجد نفسه واحد بيعمل حاجة لأبديته، بدليل انه لما لقى ان المسيح ملوش قبر تبرع له بهذا القبر. حكاية ما لك ها هنا ومن لك ها هنا، تفكرنا بالمثل اللي قاله السيد المسيح بتاع العرس والمدعوين. عمل الملك عرس ودعا الناس، محدش جه، فنزل العبيد بتوعه يلم الناس من الشوارع، بعدين قالوا له الناس دخلت بس لسه في اماكن، قالوا انزلوا في الازقة والحواري والزموهم بالدخول، الزموهم بالدخول. وبعدين هو الملك ماشي كده لقى واحد معلهوش لباس العرس، قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ بالضبط كلمة ما لك ها هنا ومن لك ها هنا. اللي معلهوش ثياب العرس ده معناها واحد مش متعمد، مش واخد المعمودية. لو دخل الكنيسة وعايز يتناول نقول له ما لك ها هنا ومن لك ها هنا، انت ايه اللي جابك؟ انت غريب. واحد مش متعمد وعايز يدخل السماء، الملائكة يقولوا له ما لك ها هنا ومن لك ها هنا. وهذا الرجل المعلهوس ثياب العرس، الملك قال للخدمين خدوه وايه اربطوه من ايديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية. دي عاملة زي الآية اللي بعديها في أشعياء، تقول هوذا الرب يطرحك طرحا يا رجل ويغطيك تغطية. الإنسان المتكبر المتسلق اللي قدر يوصل على كتاف الناس بقى أعلى المراتب، وأنت واصص إن هو لا ينفع ولا يستحق ولا في حاجة عدلة اللي وصله للمركز ده، ما تتضايقش. شبنا الكاتب كان بالوضع ده، لكن أشعياء قال له ربنا هيطرحك طرحا، هيرميك. وكلمة يغطيك تغطية، عارفين انتوا بعد عنكم يعني لما حد بيحكم عليه بالإعدام وهو داخل على حبل المشنقة يغطي وش، فتغطية الوجه دي علامة حكم بالإعدام. حتى دي موجودة في سفر أستير في قصة هامان. شوفوا الآية اللي قدامكم آخر سطر فيها، لما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان، كلمة بتاعت حكم الإعدام. فكلمة يغطيك تغطية معناها هيحكم عليك بالإعدام. ويقول له تشبيه عجيب جدا، يقول له يلفك لف لفيفة كالقرى إلى الأرض واسعة الطرفين هناك تموت. عارفين يعني ايه دي؟ التشبيه هنا زي ما يكون قرى واحد ايه شطها وفي أرض واسعة، أرض واسعة يعني ما فيش حيطة توقفها. تخيل واحد بيشوط قرى في مكان واسع جدا، هتقعد تجري ومحدش يقدر يوقفه وهناك تموت. فبيقول له ربنا هيعمل معك كده، وهناك تكون مركبات مجدك معاك في الارض الواسعة الصحراء دي اللي هتموت فيها، هيروح معاك المركبات اللي انت بتتمجد بيها. ما هو راجل جليس الملك عنده مركبات، مركبات اللي هي زي العربيات دلوقتي، حنطور بحصان وكذا واحدة ومركبات حربية ومجد. قال انت هتموت ومعاك الايه المركبات اللي انت بتتمجد بيها، يا خزي بيت سيدك. سيده اللي هو حزقية الملك، الملك استأمنك والملك اعتبرك مشير ومساعد ومؤتمن ورفعك لأرفع أعلى درجات. دايما لما يكون واحد في مسؤولية ويختار المساعدين بتوعه، لو طلعوا وحشين الناس تتكلم ضده، هو يقول لك اختار حواليه ناس متعبين وحشين، فعشان هو وحش هيبقى خزي للملك نفسه. لما يكون هذا الرجل بيتآمر ضد الملك اللي اختاره اللي رقاه واللي علم مقامه، فقال له انت خذ بيت سيدك واطردك من منصبك ومن مقامك يحطك. يا ريت الناس اللي ربنا يديهم مناصب يستخدمونها لخدمة الشعب ويستخدمونها أيضا لمجد الله. فعلا كده، في إنسان أول ما يتحط في منصب تلاقيه همه إزاي يخدم الناس وإزاي يصلح الأوضاع وإزاي يدي كل واحد حقه. ويكون عادل جدا ومنصف جدا وحكيم، وتلاقي المصلحة اللي هو مسكها دي في أيامه ازدهرت والناس اتبسطت، يجي بعديه واحد كل همه مصالحه الشخصية، عايز يكوش على فلوس، عايز ياخد رشاوي، عايز يعمل لنفسه ثروة، ويقول لك انا مش هدوم ليها، ده هي سنتين ثلاثة وهسيب الموقع دوت وتروح في غيره، ففرصتي دلوقتي اكوش اكوش، ويظلم الناس ويعطل مصالحهم ويحابي ده على ده ويبوظ الدنيا. على طول هيجي لي كلمة اطردك من منصبك. في انسان يوم ما يطلع على المعاش او يترقى ويتنقل في حتة تانية، الناس يودعونه بالبكاء ويقولوا اجمل ايام شفناها مع هذا الرجل. وفي انسان تاني ساعة ما يمشي يرمي وراء ايه، لا زير ما ينفعش اقول حاجة كبيرة كده، يقول لك عشان ما يرجعش تاني. احنا دايما نحب نكون محبوبين وظرفاء والناس تبقى تسعد لوجودك، وفعلا تبقى انت بتنصف المظلوم وتريح الناس وتخلص مصالحهم، وتبقى انت صورة لله على الارض. وخلي بالكوا الآية اللي بتقول الأمين في القليل يكون ايه أمين في الكثير، يعني في كتير من الناس ليه مش قايم بدوره ولا بواجبه، وبعدين يعترض ويقول لك رقوهم كلهم ما عدا انا. طب ما انت ما انتش امين في القليل، طب ما هم كمان مش امناء، طالما تبص على الاخرين يبقى مش هتستريح. خليك انت امين، وليكن كل انسان زي ما بيمشي بطريقته، مالكش دعوه. طيب بعد ما يطرده من منصبه ومن مقامه يحطه، ويكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي الياقيم ابن حلقيا. الياقيم قال دي يعني ايل يعني الله، يقيم يعني يقيم او يثبت. ففي واحد هيطرد والتاني ايه هيتثبت، حتى اسمه نفسه فيه المعنى الجني، اليقيم يعني الله يثبت. ونفس اسم اليقيم هو هو بعينه يوقيم، ولد ابو العذراء مريم، بس يو يعني يهوى، يهوى هو إيل، الرب يقيم، والتانية إيل يقيم يعني الله يقيم. اليقيم هو رمز للمسيح، هتلاقوا في بقية الآيات الكلام واضح جدا فعلا ان هو بيرمز للمسيح. طيب طالما هيشيل شبنة ويجيب اليقيم، يبقى شبنة ده رمز للشيطان، واليقيم رمز المين للمسيح. الشيطان حتى لو تسلق وتسلط وبقى ليه مكانة، والمسيح نفسه قال عنه رئيس هذا العالم، لكن نهايته هيطرد من منصبه ومن مقامه يحط ويترمي في بحيرة النار والكبريت، اما مملكة الرب فتدوم الى الابد. كلمة اليقيم جت قبل كده في ملوك الثاني، يقول لك خرج اليهم اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب واخي ابن اسف المسجد، اساف المسجد، يعني كان من ضمن المجموعة اللي حوالين الملك، بس شبن اخذ مكانه ايجي ربنا يصلح الاوضاع. حكاية يشيل شبنة ويجيب اليقيم تفكرنا بالآية اللي قالها المسيح، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان. ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. هنا القوي هو الشيطان والأقوى منه هو المسيح. الشيطان كان يحفظ داره متسلحة، داره هي الأرض، والسلاح بتاعه هو العنف والشر والإغراء والإغواء والخديعة والكذب، ده السلاح بتاع الشيطان. أمواله هم البشر اللي مسيطر عليهم، فهو بيحفظ داره متسلحا، أمواله في أمان يعني جوه حضنه، محدش يقدر يقرب ناحية الشيطان ولا ممتلك. متى جاء من هو أقوى منه اللي هو المسيح بقى يغلبه؟ طبعا غلبه بالصليب، وينزع سلاحه الكامل، كل ما للشيطان انكشف واتفضح، ويوزع غنائمه. معناها المسيح يروح جايب الناس اللي كان الشيطان مسيطر عليهم ياخدهم غنيمة ويدخلهم عنده في ملكوت السماوات. كان العالم كله يعيش في الوثنية، والجزء الوحيد اللي بيعرف ربنا هم اليهود، وكان الشيطان مسيطر على الاثنين الوثنيين واليهود. جه المسيح نزع سلاح، اخذ شاول الطرسوسي عمله بولس بقى غنيمة جميل، واخذ فلاسفة اليونان والوثنيين وبقوا اساتذة لاهوت، واخذ ناس كانوا عايشين في الخطية وناس مسيطر عليهم الشيطان زي مريم المجدلية، 7 شياطين اخذها منه. وجه كان اكتر معجزات يعملها المسيح اخراج الشياطين، يقول لك كانت الشياطين تخرج من ايه؟ من كثيرين. اكتر معجزات عملها المسيح هي اخراج الشياطين. ماشي يخرج شياطين كده علشان يقول انا جاي مخصوص من السماء علشان اخرج الشيطان من سلطانه على البشر. قد جاء اليقيم لكي يطرد شبنا، يقول له وألبسه ثوبك. ثوب المملكة ينتزع من الرجل الغشاش ويعطى للإنسان الأمين، وأشده بمنطقتك. المنطقة كان يلبسها الحكام والقضاء زي حزام، احيانا يبقى من الذهب عند صدره، منطقة كده عند صدره معناها بيحكم بالحق والعدل. فهو راجل غشاش ولابس المنطقة بتاعت العدل، قال له هاخدها منك وديها لاليقيم، واجعل سلطانك في يده. هنتزع السلطان ويديه لإليقيم، فيكون، شوفوا التعبير جميل ازاي، ابا لسكان اورشليم ولبيت يهوذا. ما اجمل ان يكون الحاكم اب، والانسان اللي معاه سلطان يكون اب. وعشان كده احنا في الكنيسة الكاهن اللي هو قائد للكنيسة ومعلم للشعب وله سلطان، بتنادوا له تقولوا له ايه؟ يا ابونا، اب. وبعدين رئيس الكنيسة اسمه البابا لانه اب. مهما يعد يديله القاب قاضي المسكونة ثالث عشر الرسل مش عارف ايه، لكن هو في الاول وفي الاخر هو ايه؟ اب. كلكم كنتوا تشعروا فعلا ان البابا شنودة كان اب، ويوم ما تنيح كلنا حسينا باليت. فدي ميزة القائد الناجح، ان يكون اب، يكون ابا لسكان اورشليم ولبيت يهوذا. كل واحد فيكم أب أو أم يشعر بمشاعر الأبوة والأمومة. لا يوجد في العلاقات البشرية ما هو أسمى من الأبوة والأمومة. مهما ابنك زعلك في الآخر ده ابني، ومهما كان عاصي أو متعب أنت بتأمل فيه أن يبقى كويس. ده الأب الصالح. ودايما الأب لا يفكر في ذاته قد ما يفكر في أولاده. ده الأب الصالح الصح، يعني قبل ما يأكل يكون مطمن أكلهم، قبل ما يشتري لنفسه هدوم يكون فرحان أن جاب لهم، قبل ما يفكر في ميزانية أن هو يمتع نفسه ويتفسح يفكر في ميزانية إزاي دخلهم المدرسة ويدفع مصاريفهم واهتمامه بيهم، إلا إذا كان أب مش مظبوط يعني. ففرق بين شبنة واليقين، فرق كبير بين الشيطان اللي بيستعبد البشر والمسيح الأب. احنا اكتشفنا في المسيح ان الله أب، وقال لنا لما تيجوا تتكلموا معاه قولوا له ايه؟ يا أبانا الذي في السماوات لقد أظهر لنا نور الآب. ما كان البشر يعرفون ان الله أب، كل الناس عارفة ان الله ده جبار وقاضي وشديد وبيرمي الناس في النار وبيضبط الكل، لكن محدش اكتشف ان الله اب الا في الفكر المسيحي. واذا كنت مسيحيا بالحق يجب ان تتمتع بروح الابوة وانت تتمتعي بروح الامومة. احيانا تلاقي شاب صغير في مدارس احد ولكنه عنده روح ابوة، يلملم الولاد والكبار والصغيرين ويعطف ويساعد ويدادي بيتبان على طول. ممكن من صغره انه الولد ده ينفع يبقى كاهن لانه عنده روح ابوة. وفي البنات اكتر، تلاقي البنت وهي لسه طفلة في حضانة مسكة عروسة بتلعبها وبتأكلها وبترضعها وبتحميها وبتنيمها وتطبطب عليها، دي روح الأمومة. وفي تلاقيها بقى لما تكبر شوية مش تلعب بعروسة، تلاقيها بتهتم باللي حواليها زملاتها، وتلاقيها كبيرة في وسطهم مش عشان سنها كبير، بالعكس ممكن تكون أصغر أو في سن زملاتها، لكن روح الأمومة بتخليها تعطف على الكل وتحن وتساعد وتتأثر بمشاعر الآخرين. لما تلاقي حد متألم تتألم ليه، لما حد فرحان تفرح له. ما أجمل الإنسان الذي يتحلى بروح الأبوة أو الأخت اللي تتحلى بروح الأمومة. في حد ثاني بقى يبقى جديد، حسش بحد، قبل النظرة ماسكة عصاية واقفة في حوش الكنيسة ودخل ده وطلع ده ومفيش حتة الإشفاق، وفي نظرها الدنيا كلها بايظة والبنات وحشين ولازم نعمل كده عشان نربيهم. حدش بيتربى بالعنف، حدش هيتربى إلا بالأبوة والأمومة، بالحنية، بالطبطبة، بالتفاهم، بالاحتضان، بأن أنا أتفهم موقفه وأشعر بيه وأشفق على المخطئ، مش علشان هو وحش ولكن لأن الظروف دفعته أنه يغلط وإحنا عايزين نصلح، ما إحناش عايزين نعدم. يكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا. وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه. عمركم شفت واحد بيشيل مفتاح على كتفه؟ المفتاح يتشال في الجيب او في الايد او في ميدالية، لكن ايه اللي يتشال على الكتف؟ صليب. اذا مفتاح بيت داود هو الصليب، المفتاح الذي يفتح ملكوت السماوات. إذن فعلا دي نبوة عن المسيح. انتزع السلطان من الشيطان وصار المسيح هو الرئيس الحقيقي، بعد ما كان الشيطان هو رئيس المزيف المغتصب اللي ما كانش اي حق في ان يكون رئيس هذا العالم، واخذ منطقة الحكم، بقى هو القاضي العادل والسلطان في يده، وصار ابا لسكان اورشليم اللي هي الكنيسة وبيت يهوذا اللي هي المؤمنين، ومفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. حد عارف الآية دي جت فين تاني؟ برافو، سفر الرؤية عن المسيح، مفتاح بيت داود. ده يوريكم قد ايه الكتاب المقدس كده مية واحدة. شوفوا من أشعية، أشعية ده 700 قبل الميلاد، وسفر الرؤية 100 بعد الميلاد، يعني 800 سنة والتعبيرات فيها نفس الاتساق. يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. الآية دي تعزيكوا قوي. ليه؟ افرض أنت قدامك باب رزق وحد قفلهولك، تخافش، لأن الله يفتح محدش هيعرف يقفل، ويوم ما ربنا هيقفل هو بيدبر حاجة تانية، ومش هتعرف تفتح اللي هو قفل، لان هو عارف انه في ضرر ليك، حتى لو كنت انت متخيل ان دي حاجة في مصلحتك. عشان كده الآية اللي لازم تحفظوها وتعزينا، وقلتها لكم كتير، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ هو اللي في ايده كل حاجة. في أيوب يقول عن ربنا: هو ذا يهدم فلا يبنى، يغلق على الإنسان فلا يفتح. ساعة ما ربنا بيعمل حاجة محدش هيقدر يعكسه. وآدي قدامكم في سفر الرؤيا: هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. وبعدين يقول برضه عن الياقيم: واثبته وتدا في موضع امين، ويكون كرسي مجد لبيت ابيه. الوتد معناها حاجه ثابته في الارض، لدرجه ان هم كانوا بيشدوا اليها الخيمه، او تربط في الوتد، دي حاجة تبقى انت مطمن حاجة، ما دام اتربطت في الوتد تبقى مش هتطير. فالوتد يرمز للثبات. افتكروا الآية اللي قالها الملاك للعذراء: ويملك على بيت داود الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. ادي الوتد. والموضع الأمين هو الكنيسة، الموضع الأمين هو السماء. عشان كده هيكون اليقيم اللي هو رمز المسيح كرسي مجد لبيت داود أبيه. وزي ما بيعملوا وتد كده نقدر نعلق فيه الحاجات، يعني ممكن وتد يتحط في الحيطة زي شماعة نعلق فيه الحاجات، أو وتد في الأرض نربط فيه الحاجات. فإذا كان المسيح وتد فمعناها إحنا المؤمنين نتربط فيه فنثبت. مش المسيح قال اثبتوا فيا؟ في سفر عزرا يقول: كلحيظة اللي هي مصغر لحظة، كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة، ويعطينا وتدا في مكان قدسه. يبقى هنا في كلمة وتد إشارة للتثبيت. بعد ما كنا مشتتين أيام عزرا كانوا جايين من السبي، ربنا هيخلينا وتد في أرضه المقدسة، هيثبتنا. وبعدين بعد ما يخليه وتد هيعمل ايه؟ ويعلقون عليه كل مجد بيت ابيه. يبقى فعلا وتد بيتعلق عليه. الفروع والقضبان، ده الفروع والقضبان دي تفكرنا بينا، مش المسيح قال انا الكرمة وانتم الاغصان؟ ادي الفروع. كل آنية صغيرة من آنية الطصوص إلى آنية القناني جميعا. الأواني، وإحنا أواني في بيت الرب. هكمل الآية بعديها ونرجع تاني نشرح. في ذلك اليوم يقول رب الجنود يزول الوتد المثبت في موضع أمين ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه، لأن الرب قد تكلم. حكاية أواني وأغصان، معلمنا بولس الرسول يقول في بيت كبير، أي بيت؟ ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه الأواني. يعني إيه؟ كان عندنا في البيت بلغة العصر فازة كريستال، وعندنا حلة تيفال، وعندنا هون نحاس ولا ألمونيا، يعني في حاجات غالية وثمينة. والبيت محتاج برضو حاجات تكون بسيطة مش غالية لأنها للاستخدام. فبيقولك بيت الكبير فيه اواني ذهب وفضة وخشب وخزف، في حاجات للكرامة زي الفازة، وحاجات للهوان للاستخدام الشديد. فان طهر احد نفسه من هذه من خطايا يكون ايه؟ اناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. احنا عايزين نبقى اواني لله. تقول لي طب انا لا ذهب ولا فضه ولا حلتي حاجه، ده انا وحش. اقول لك حتى الوحش ده قال عنه بولس الرسول لنا هذا الكنز في اواني ايه؟ خزفيه. خزفيه يعني فخار، وانتوا عارفين الفخار ده اصلا ايه؟ طين. بس ايه رايك زي القصص اللي بنسمعها كده في الخيال او في الحقيقه، انت عارفش واحد بيحفر في الدوار بتاعه لقى بلاص من الفخار، اول حاجه يفكر ايه؟ ايه اللي جوه البلاص؟ اهم البلاص ولا الحاجه اللي جواه؟ فممكن يكسره يلاقي جواه كنز. فالاهم الكنز مش الاناء. فبولس الرسول بيقول انا فخار، انا خزف، لكن ربنا حط جوايا كنز. الكنز ده هو النعمة، هو كلمة الخلاص، الشطارة في انه بيكرز، اللباقة في عرض الفكرة. ربنا اداله النعمة دي. بس يقول خلي بالكم، انت عمالين تقولوا بولس بولس بولس، انا مجرد اناء فخار. بصوا على الايه؟ كنز اللي جوه. لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. عكس بقى ايه؟ لو عندي إناء شكله شيك وجميل وبعدين بفتحه لقيت جوه ده مركون من زمان، لقيت جوه فيه حشرات. صحيح هو شكله حلو من بره، لكن جوه معبي عنكبوت وصراصير ونمل، اقفله وبرميه، اقول ده حاجه مؤذيه. لكن لما يكون الكنز كنز عظيم، حتى لو كان في انيه فخار هيبقى ليه قيمه. عشان كده الواحد يسال نفسه، هل اهم بالنسبه لي انما من بره كده ابقى شيك وفخم وجوه فاضي وفي بقى الحشرات والصراصير، ولا ما يهم الشكل الخارجي المهم يكون في كنز جوه؟ لنا هذا الكنز في اواني خزفيه. هنا لما يقول لك يعلقون عليه كل مجد البيت ابيه، طبعا هنا واضح بيت أبيه يعني الكنيسة، والأب هو الأب السماوي، والمسيح هو الابن، وكل المجد هو الفروع والقضبان والأواني. احنا مجد الله، حاجة جميلة، عشان المسيح قال لنا نسبة فيه. لما يجي بقى في الآية الأخيرة يقول لك في ذلك اليوم، اليوم بتاع نهاية ضد المسيح، اليوم بتاع نهاية إبليس، يوم نهاية شبنا الكاتب، كل اللي تعلق بهذا الرجل الغريب وظن في نفسه ان هو مسنود وليه ظهر، ما ياما ناس لما يوصلوا لمراكز عالية تلاقي كتير من الناس حواليهم يتملقوهم يتصاحبوا عليهم، يقول لك ده انا بقعد مع شبنا جليس الملك، ويفتخر بهذا ويتكل على الباطل ويعتبر ان ده الوتد اللي هو متثبت فيه. شوف الآية تقول ايه، في ذلك اليوم يقول رب الجنود يزول الوتد اللي هو شبنا المثبت في موضع امين اللي هو كان قصر الملك، ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه، كل الناس اللي كانوا متحملين عليه يقعوا معاه. اظن التاريخ الحديث ورانا حاجات زي كده، لكن اللي ماسك في ربنا واللي ماشي بضمير صالح مهما الدنيا تغيرت، هي تتغير لكن احنا نتغيرش، لان الله لا يتغير. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.